أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 747، والكلام فيها يقع عن الإعراض عن الملك، وأنه هل يوجب خروج المال بالإعراض عن ملك مالكه بحيث يصير من المباحات الأصلية ولا؟ هذا محل الكلام. في الدرس السابق ذكرنا أن الأقوال في المسألة قولان رئيسيان. الأول أنه يوجب زوال الملك الإعراض، والقول الثاني أنه لا يوجبه. وذكرنا في الدرس السابق أن القول الأول يتوقف على الالتزام بأن الملك يخرج عن ملك الإنسان بمجرد الإعراض. إيش معنى مجرد أن يعرض عن الملك يخرج عن ملك، ويصبح المال بلا مالك بمجرد الإعراض؟ هذا قلنا قد يتنافى مع ما هو المعروف من أن الدخول في الملك والخروج في الملك يحتاج إلى أسباب خاصة شرعية. شارع جعل أسباب خاصة يدخل بها الشيء في الملك أو يخرج بها الشيء عن ماذا؟ عن الملك. والإعراض ليس منها، الإعراض ليس منها، ولا أقل من أنه هو محل الكلام. فعلا هو محل الكلام أنه يوجب هذا أو لا. فحينئذ لا بد أن نلتزم إما بأن ننكر هذه القاعدة، ولا أن الدخول في الملك والخروج عن الملك ما يتوقف على أسباب خاصة نتلقاها من الشارع. لا، هو الإنسان هو ينصرف عن هذا، ينهي علاقته، هاي العلاقة الخاصة اللي تربطه بهذا المال، ينهي هاي العلاقة، حينئذ يخرج عن ملكه ولا يحتاج إلى أسباب شنو خاصة. إما أن نقول بهذا، وإما أن نقول لا، أن الإعراض هو من الأسباب التي جعلها الشارع للخروج عن ماذا؟ عن الملك، من الأسباب الشرعية. وتقول لا، ومن أسباب شرعية حتى يخرج عن الملك إعراض واحد من هذه الأسباب. لا بد أن يلتزم بأحد هذين الأمرين، هذا أصحاب القول الأول. فإذا آمنا بهذه القضية، حينئذ أصحاب القول الأول مطالبون بإقامة دليل على أن الإعراض يوجب شنو؟ خروج عن الملك، من أسباب الخروج عن الملك، حتى يلتزم بأن الإعراض يوجب زوال الملكية والخروج عن الملك وصيرورة الشيء من المباحات الأصلية. مطالبين بالدليل، لابد أن يأتون بالدليل. إذن القول الأول يحتاج إلى إقامة دليل، طبعا بعد فرض الإيمان بهذه المسألة، أنه لا بد في الخروج عن الملك لا بد من أسباب معينة قررها الشارع واعتبرها الشارع حتى يخرج الشيء عن ملك الإنسان. فهؤلاء مطالبون بالدليل على أن الإعراض هو من هذه من هذا القبيل. القول الثاني ما يحتاج إلى دليل. القول الثاني هو يقول أن الإعراض لا يوجب الخروج، يبقى الشيء مملوك لمالكه، والإعراض لا يوجب الخروج عن ماذا؟ عن الملك. فهو ليس مطالب بإقامة الدليل على ما يدعيه. أصحاب القول الأول هم الذين يطالبون بالدليل على ماذا؟ على الخروج عن الملك بالإعراض. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نجد أن أصحاب القول الثاني يؤمنون بلا خلاف، المسألة اتفاقية، على أنه يجوز للغير التصرف في المال إذا أعرض عنه شنو؟ مالكه. بالاتفاق هذا يجوز للغير أن يتصرف فيه وأن يتملكه، يتملك يأخذ يتملك. هذا لا إشكال في جوازه للغير بعد الإعراض، وهذا يؤمن به كل الفقهاء أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. يعني أصحاب القول الثاني بالرغم أنهم يقولون بأن المال لا يخرج عن ملك مالكه بالإعراض، يبقى على ملكه، يبقى على ملك المالك، بالرغم من هذا يقولون شنو؟ بأنه بعد الإعراض يجوز للغير أن يتصرف في هذا المال المملوك للغير، الباقي على ملك الغير يجوز له أن يتصرف فيه بل وأن يتملكه. هؤلاء يقولون بهذا الشيء. حينئذ هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يعني كيف يكون الشيء بالرغم من كونه مملوك لزيد يجوز للغير شنو أن يتصرف فيه وأن شنو وأن يتملكه، مو فقط يتصرف به، يأخذ يجعله ملكا له بالرغم من كونه مملوك لمن شخص آخر. فيحتاجون إلى إقامة الدليل على ماذا؟ على أن هذا جائز بالرغم من عدم خروجه عن ملك صاحبه. وبعبارة أخرى، ما هو المسوغ لجواز تصرف الغير في هذا المال بالرغم من ماذا؟ من كونه مملوكا لشخص آخر. والحال أنه هي قضية واضحة جدا أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بشنو؟ لا بإذنه. من هنا جاءت فكرة الإذن والإباحة. أصحاب القول الثاني واجهوا هذه المشكلة، هم يلتزمون بالعشو، ما يقدرون ما يلتزمون لأنه بعد الإعراض يجوز للغير أن يتملك منه، ما يقولون بأن باق على ملكه ولا يجوز للغير أن يتصرف به، لا، أعرض عنه، يجوز له أن يتصرف فيه وأن يتملكه. فهشلون الوالم بينه وبين بقاء على ملك المالك الأول؟ فنشأت هذه فكرة الإذن والإباحة. قالوا بأن الإعراض هو نفسه هو يستفاد منه إباحة التصرف الغير والإذن في التملك، كأنه إباحة إباحة مالكية والإذن إذن شنو؟ مالكي. هو المالك عندما يعرض عن هذا المال، أن هذا ماله، هذا معناه أنه هو أباح لغيره أن يتصرف فيه، أذن لغيره أن شنو؟ أن يتملكه. فالإعراض هو يستفاد منه الإباحة في التصرف للغير والإذن للغير في ماذا؟ في تملك هذا المال. تنحل المشكلة بعد إيش؟ ما عندنا مشكلة، المشكلة هي من جهة وجود أدلة أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بشنو؟ لا بإذنه. هذا إذن موجود، هذا أذن، أذن لغيره أن يتصرف فيه وأن يتملكه، مالك هو أذن، بعد ماكو مشكلة، فيقدر هذا يتصرف به بل يقدر أن ماذا؟ أن يتملك هذا المال. لكن قبل أن يتملك هذا أو يتصرف به هو باقي على ملك المالك شنو؟ الأول. وإذا مات هذا المالك الأول ينتقل هذا المال علما إلى ورثته. هذا أصحاب القول الثاني. القول الأول استدل له بأمور. القول الأول هو أن الإعراض يوجب زوال الملكية والخروج عن ماذا؟ عن الملك. الدليل الأول هو هاي السيرة العقلائية، ادعي بأن السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ على أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك، ولذا يتصرف العقلاء فيما أعرض عنه المالك تصرفهم في المباحات الأصلية، كما يتصرفون في المباحات الأصلية يتصرفون أيضا في المال الذي أعرض عنه شنو؟ مالكه، أي أنهم يتصرفون فيه من دون مراعاة وملاحظة الإذن والإجازة والإباحة من المالك، وحتى أصلا ما يلاحظون هاي الشيء، بمجرد أن هذا يعرض عن المال هم يتصرفون في هذا المال من دون مراعاة الإذن وأمثال الإذن. مع أن المفروض أن المال لو كان باقيا على ملك الشخص الآخر على ملك المالك ولم يخرج عن ملكه بالإعراض، حينئذ العقلاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إحراز الإذن، باقي مملوك شخص آخر كيف يتصرفون فيه من دون ماذا؟ من دون إحراز الإذن، مع افتراض طبعا أن مسألة أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه قضية مركوزة حتى في أذهان العقلاء جميعا، هذا مدام مملوك للغير ما يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا بشنو؟ إلا بإذنه. بالرغم من هذا، بالرغم من أن هذا أمر مركوز في أذهان العقلاء ومنهم المتشرعاء، بالرغم من هذا هم يتصرفون في المال الذي أعرض عنه شنو؟ مالكه، يتصرفون في هذا المال الذي أعرض عنه مالكه من دون مراعاة مسألة الشنو؟ مسألة الإذن والإباحة، يرعون هاي الجهة يتصرفون فيه. هذا لا يكون له تفسير إلا ماذا؟ إلا بافتراض أن الإعراض بنظر العقلاء يوجب خروج الشيء عن ملك شنو؟ مالكه. ما هذا تفسير غير هذا؟ أن العقلاء يرون أن الإعراض يوجب خروج الشيء عن ملك مالكه بحيث يصبح كالمباحات، يصبح بلا مالك، فهم يجون يتصرفون في هذا الشيء بلا ملاحظة الإذن، بعد ما هو داعي لمراعاة الإذن، لأنه خرج عن ماذا؟ عن ملك مالكه وأصبح بلا مالك، فلا مجال لمراعاة الإذن ولا معنى لمراعاة الإذن، ولذا يتصرفون بها من دون ملاحظة الإذن ومراعاة الإذن، فيكون هذا دليلا على ماذا؟ على أن الإعراض يوجب الخروج عن شنو؟ عن الملك. هذا هو الدليل الأول، السيرة العقلائية. هذا الدليل لوحظ عليه بأن السيرة لم تنعقد على أن الإعراض عن الشيء عن المال يوجب خروج عن الملك، السيرة ما تنعقد على هذا، وإنما السيرة العملية منعقدة على التصرف، هذا المناسب للسيرة، منعقدة على التصرف في المال الذي أعرض عنه ماذا؟ مالكه. المال الذي أعرض عنه مالكه جرت السيرة على التصرف فيه، الأموال التي يعرض عنها ملاكها جرت سيرة العقلاء على التصرف في هذه الأموال. ما نقدر نقول بأن السيرة جرت على أن الإعراض يوجب الخروج عن من؟ عن الملك، ما له معنى في السيرة. فالسيرة منعقدة على هذا، على التصرف في المال الذي أعرض عنه شنو؟ صاحبه. خب، هذا هل معنى ذلك هو أن العقلاء يرون أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك؟ يعني ألا يمكن أن يكون الوجه في هذا التصرف من قبل العقلاء في المال المعرض عنه، أن يكون الوجه في هذا التصرف هو شيء آخر غير مسألة الخروج عن الملك؟ أكو احتمال آخر يطرحه أصحاب القول الثاني، وهو ماذا؟ وهو أنه يستفاد من الإعراض، عقلاء هيك نفترض أنه استفاد من الإعراض الإباحة في التصرف والإذن في شنو؟ في التملك، استفادوا منه هذا. فإذا لا ينحصر تفسير التصرف العقلائي في المال المعرض عنه بمسألة الخروج عن شنو؟ عن الملك، حتى نقول أن العقلاء تصرفوا في هذا المال استنادا إلى شنو؟ إلى هذا الوجه، وهو شنو؟ أنهم يرون أن المال يخرج عن ملك الإنسان بالإعراض عنه. لا، ممكن أنهم تصرفوا في المال المعرض عنه لا لخروجه عن ملكه، لا هو باقي على ملكه فرضا، وإنما تصرفوا فيه باعتبار أنهم استفادوا من الإعراض، إباحة التصرف من المالك والإذن في التملك من المالك، يعني استفادوا منها الإباحة المالكية والإذن المالكي. إذا ما نقدر نقول بأن السيرة كاشفة أن العقلاء يرون كما قيل، يرون ماذا؟ يرون أن الإعراض عن الشيء يوجب الخروج عن ماذا؟ عن الملك، بدليل أنهم يتصرفون في ماذا؟ في المال المعرض عنه. لا، هذا التصرف يمكن تفسيره بتفسير آخر، ولا ينحصر تفسيره بمسألة الخروج عن شنو؟ عن الملك. هذا الاعتراض على هذا الوجه الأول الذي نقول في المقام هو هذا، أنه المدعى في الدليل، المدعى في الدليل هو هذا، هو قيام السيرة على التصرف في المال المعرض عنه مع ضميمة، والضميمة هي هاي ذكرناها هنا في تقريب الدليل، الضميمة هي هاي من دون مراعاة مسألة الأذن. عقلاء يقدمون على التصرف في المال إذا أحرزوا إعراض المالك عنه من دون مراعاة مسألة الأذن، يسألون بأنه هذا أذن لم يأذن إلى آخره، هاي ما مطروحة، هذا يتصرفون في هذا المال. هذا معناه شنو في الحقيقة؟ معناه أن العقلاء لا يرون اعتبار الإذن في هذا التصرف، ما يرون اعتبار ماذا؟ اعتبار هذا الإذن. وهذا التصرف في المال المعرض عنه بعد إحراز الإعراض من دون مراعاة الإذن، هذا ما يتناسب مع القول الثاني، ما يتناسب، لا ينسجم مع افتراض بقاء المال على ملك شنو؟ ما يتناسب فيها. هم العقلاء لو تجي تقول لهم بأن هذا المال باقي على ملك مالكه، باقي على ملك مالكه، حينئذ كيف يتصرفون فيه من دون مراعاة مسألة الإذن؟ من دون مراعاة مسألة الإذن أصلا أطلاقا، هذا لا يتناسب مع القول الثاني. التصرف من قبل العقلاء في المال المعرض عنهم من دون مراعاة مسألة الإذن والإباحة، هذا يناسب القول الأول، يناسب الخروج عن ماذا؟ عن الملك، ولا يناسب بقاء المال على ملك مالكه، خصوصا إذا التفتنا إلى أن أساسا هي هاي الدعوة، دعوة يعني قد واحد يجي يقول هيك بأنه هم تصرفوا في هذا المال المعرض عنه على أساس ماذا؟ على أساس استفادة الإباحة المالكية والإذن المالكي من الإعراض، العقلاء تصرفوا. بعد ما نقدر نقول بأنه تصرفهم يكشف عن شنو؟ عن الخروج عن الملك، وإنما هو مبني على استفادة الإباحة المالكية، الإذن المالكي من نفس الإعراض، فتصرفوا على هذا الأساس. هذا ينسجم مع القول الثاني، ليش لا ينسجم مع القول الثاني؟ أقول أن هذا إذا صح في بعض الموارد لا صح في جميع الموارد، إذا صح في بعض موارد الإعراض وأمكن دعوة، طبعا هي محل كلام، أمكن دعوة أننا نستفيد من الإعراض إباحة مالكية وإذن مالكي في التملك، فهو لا يصح في موارد من الإعراض كموارد الإعراض التي تكلموا عنها، التي هي تحصل بسبب العجز عن أخذ هذا المال وعن الاحتفاظ به، كالمال الذي يسقط في البحر وعاجز عن إسقاطه فيعرض عنه، ينصرف يعرض عنه، لكن هذا إعراض من ناشئ؟ ناشئ من عجزه عن ماذا؟ عن تحصيله، من عجزه من أخذه، عجزه من أخذه، أو الدابة التي تتعب في الطريق وتصبح حمل ثقيل على صاحبها، يتركها صاحب، يتركها مو لأنه لا يريدها، وإنما يتركها لأنه عاجز عن ماذا؟ عن حملها، عن أخذها. الإعراض عندما ينشأ من العجز لا يكون فيه قرينة على ماذا؟ على الإباحة في التصرف والإذن شنو في التملك. لا يمكن أن نستفيد منه إباحة التصرف والإذن في التملك، هذا إنما يدعى في الإعراض الذي لا ينشأ من العجز، ممكن أن يدعى فيه هذا. شخص أعرض عن ملكه لا لعجز ويتمكن أن يأخذه معه ويتصرف فيه، لكن أعرض عنه، هذا نقدر نقول بأن هذا الإعراض يستفاد منه الإباحة المالكية والإذن المالكي. أما عندما ينشأ من العجز هذا ليس في قرينة على الإباحة المالكية والإذن المالكي، ليس قرينة على الإباحة المالكية والإذن المالكي، فحينئذ كيف نقول بأن تصرف العقلاء في المال المعرض عنه من دون ملاحظة مسألة الإذن والإجازة والإباحة من المالك، هذا مبني عليهم على أنهم فهموا من الإعراض شنو الإباحة المالكية والإذن شنو المالكي. هذا إذا صح في بعض الموارد فهو لا يصح في جميع موارد الإعراض. ولذا لا بد من افتراض، هذا لتأييد الوجه الأول، لا بد من افتراض ابتناء هذه السيرة على أنهم يريدون يرون الخروج عن الملك بالإعراض، فتدل على القول الأول. نوضح هذا المطلب أكثر، نقول أن هذا الدليل وهو السيرة على القول الأول، أن هذا الدليل يتوقف على أن يتم أمران. الأمر الأول هو أن السير على التصرف في المال المعرض عنه من قبل العقلاء أمر مسلم، وهذه السيرة عامة بمعنى أنها تشمل كل إعراض. يعني أن العقلاء يتصرفون في مال المعرض عنه من دون التفات إلى أنه ما هو سبب هذا الإعراض، ما يلتفت إلى أن سبب الإعراض شنو، هل سبب الإعراض هو العجز أو سببه شيء شنو. يتصرفون في المال الذي أعرض عنه شنو صاحبه، هذه الدعوة الأولى، أن العقلاء استقر سيرتهم على التصرف في المال المعرض عنه من دون التفات إلى سبب الإعراض، وأنه أي شيء سبب الإعراض، لا يتصرفون في كل إعراض مهما كان شنو سببه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا اللي ذكرنا، أن الإعراض إذا كان بسبب العجز فلا يستفاد منه الإباحة المالكية والإذن شنو المالكي، ما يستفاد منه، ممكن أن يستفاد منه الإباحة المالكية والإذن شنو المالكي، والحال أنه حصل بسبب شنو العجز، فلا يمكن أن يستفاد منه الإباحة المالكية والإذن المالكي. هذا أن الأمرين إذا ضمن واحد إلى الآخر وتم، حينئذ لابد أن نخرج بهذه النتيجة، أن نقول أن السيرة على التصرف من قبل العقلاء في المال المعرض عنه في جميع موارد الإعراض حتى الإعراض الناشئ بسبب العجز، هذه السيرة على التصرف لا يعني ينحصر تفسيرها بماذا؟ بالخروج عن المال، ينحصر تفسيرها ينفسرها بماذا؟ بالخروج عن الملك، لا تفسير لها آخر. إذا تم هذان الأمران النتيجة تكون هي هذه، أن هاي السيرة العقلائية القائمة على التصرف في المال المعرض عنه لا وجه لها إلا مسألة الخروج عن الملك، وإلا صعب جدا أن نفترض أن المال باقي على ملك ذاك الأول والعقلاء يتصرفون فيه من دون مراعاة مسألة الإذن وغير الإذن. شو المعنى؟ والحال أنه كما قلنا أن مسألة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه مسألة مو فقط شرعية، شرعية وعقلية، يعني مركوزة في أذهان العقلاء. حينئذ كيف يتصرفون في هذا المال من دون ماذا؟ من دون فرض الإذن في الموارد التي لا يكون الإعراض كاشفا فيها عن ماذا؟ عن الإذن المالكي والإباحة المالكية. مع ذلك ما يتصرفون فيه من دون مراعاة شيء ومن دون ملاحظة أسباب ماذا؟ أسباب الإعراض. هذا لا يكون له تفسير إلا بالقول الأول، وهو ماذا؟ أن الإعراض يكون موجبا للخروج عن الشنو؟ عن الملك. هذا هو الدليل الأول، وهذا هو ما يمكن أن يقال فيه. اللهم إلا واحد يجي يدعي إيش؟ يقول بأنه أنا أفرق بين الإعراض بسبب العجز بين الإعراض بسبب غير العجز. فالإعراض بسبب العجز السيرة تكون مبنية على الخروج عن الملك، ما يخالف. الإعراض بسبب العجز سيرة العقلاء على التصرف في هذا المال المعرض عنه بسبب العجز هاي مبنية على من؟ هذا الخروج عن الملك، مو لأنه ما بيها مجال نفسرها شنو؟ باستفادة الإذن المالكي والإباحة المالكية. فسلم بأنها مبنية على الخروج عن الملك، لكن الإعراض الذي لا ينشأ من العجز هذا خلي يكون مبني على من؟ مبني على استفادة الإباحة المالكية والإذن المالكي من الإعراض. فكان العقلاء كن يشوفون أن هذا الإعراض، أو إحنا كنا نشوف أن هذا الإعراض بسبب العاجز، فيكون الإعراض المشهور إعراض العقلاء أو مو إعراض تصرف العقلاء في هذا المال المعروض عنه مبني على من؟ مبني على الخروج عن الملك. إذا كان الآخر لا، ما مبني على الخروج عن الملك، وإنما مبني على من؟ على استفادة الإذن المالكي والإباحة المالكية من نفس إعراض. هذا يعني كما ترون يعني لا يمكن التزام به، يقول بهذا الشكل وهذا الشكل. فالظاهر أنه يعني إذا تمت هذه المقدمات لابد أن نلتزم بالقول الأول، وهو أن الوجه في تصرف العقلاء في المال المعرض عنه من دون ملاحظة مسألة الإذن هو أن العقلاء يرون أن المال يخرج عن ملك الإنسان بمجرد الإعراض أنه، ويصبح بلا مالك ويصبح من المباحات الأصلية. هذا هو الوجه الأول الذي يذكر في محل الكلام. الوجه الثاني الذي يذكر هو هذا، هو أن الإعراض هذا واضح أنه يعني قطع العلاقة، إنسان يقطع العلاقة بينه وبين ما يملكه. هناك علاقة تربط الإنسان بما يملكه، هو يقطع هذه العلاقة، ينهي هذه العلاقة. هذا هو معنى الإعراض. أعرض عن ماله يعني قطع العلاقة التي تربطه به. هيجي يفسر الإعراض، أو هذا الوجه يفسر الإعراض بهذا. والإعراض هم أمر قصدي، يعني هو يقصد هذا المال. يعرض يعني مو أنه يحصل هكذا من دون قصد، وإنما هو يقصد ماذا؟ يقصد الإعراض. يقصد الإعراض يعني شنو؟ يعني يقصد قطع العلاقة بينه وبين هذا المال وإنهاء صلته بهذا المال، يريد أن ينهي هذه العلاقة. هذا قطع العلاقة وإنهاء هذه الصلة التي تربطه بالمال هذا حق للمالك، حق من حقوق المالك بمقتضى أدلة شنو؟ السلطنة. بمقتضى أدلة السلطنة يثبت هذا الحق للمالك، أن من حق المالك أن يقطع علاقته بهذا المالك، أن ينهي هذه الصلة التي تربطه بهذا المال، هذا حق له. مستفاد من أدلة السلطنة بدليل أن منعه من استعمال هذا الحق مخالف إما لتسلطه على هذا المال، مخالف السلطنة، مقتضى عموم السلطنة هو مسلط على أن ينهي هذه العلاقة ويقطع هذه العلاقة، فإذا هو هذا حق ثابت له بمقتضى أدلة السلطنة وعموم أدلة السلطنة فيثبت له هذا الحق، وهو أن يقطع صلته بهذا المال. فإذا فرضنا أن هذا المالك استعمل هذا الحق الثابت له بحسب الفرض وقطع صلته بهذا المال، يعني بأن أعرض عنه اللي هو يعني قطع الصلة وإنهاء العلاقة، إذا فعل ذلك واستعمل هذا الحق حينئذ يخرج المال عن ملكه ويصير بلا مالك كالمباحات الأصلية، فلا يحتاج جواز التملك بعد الإعراض والتصرف بعد الإعراض إلى دليل خاص. لماذا؟ لأنه أنهى علاقته بهذا المال وهذا حق له مقتضى عموم أدلة السلطنة. إذن يثبت ماذا؟ بأن الإعراض يعني قطع الصلة وهذا حق له فيثبت، ويترتب عليه ماذا؟ خروج المال عن ملكه وصيرورته بلا مالك، ويثبت القول الأول حين هذا الكلام. هذا الدليل يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهو أن هذا كأنه ينافي ما تقدم من أن الخروج عن الملك له أسباب خاصة، أن الخروج عن الملك له أسباب خاصة، وكون الإعراض من هذه الأسباب هو أول الكلام، كون الإعراض من هذه الأسباب هو أول الكلام، أول الكلام. احنا كلامنا في الاعراض الذي يترتب عليه الاثر كما هو واضح، كلام في الاعراض الذي يترتب عليه الخروج عن الملك مقتضى القول الاول، احنا قاعد نستدل على القول الاول. الاعراض الذي لا يترتب عليه الخروج هذا ما له اثر، كلامنا في الاعراض الذي يترتب عليه الخروج عن الملك بحيث يصبح المال بلا مالك ويصبح من المباحات العامه المباحات الاصليه يجوز لكل أحد ماذا التصرف فيه وتملكه، كلامنا في هذا. كون الإعراض موجبا للخروج عن الملك بحيث يخرج المال عن ملك الإنسان بمجرد الإعراض عنه، هذا هو أول كلام، هل هو من أسباب الخروج عن الملك أو لا، بعد الاعتراف بأن الخروج عن الملك كالدخول في الملك له أسباب شنو خاصة شرعية أقرها الشارع، والكلام في أن الإعراض هل هو واحد منها أو لا. كأن المستدل بالدليل الثاني يريد أن يقول بأن الإعراض هو من أسباب شنو الخروج عن الملك، يقول بأن قطع الصلة والإعراض عن هذا الملك هذا حق للمالك بمقتضى أدلة السلطنة فيثبت بذلك هذا الحق له، وحينئذ يمكن أن يقال بأن هذا الإعراض يترتب عليه ماذا الخروج عن الملك. هذه الملاحظة موجودة في هذا الدليل الثاني، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن ذلك. وصلى الله عليه وسلم.